حديث عظيم جدا وعظمه العلماء وقالوا إنه أصل في رد كل المحدثات والبدع والأوضاع المخالفة للشريعة، فهو أصل في رد البدع في العبادات وفي رد العقود المحرمة وفي رد الأوضاع المحدثة على خلاف الشريعة في المعاملات وفي عقود النكاح وما أشبه ذلك. ولهذا جعل كثير من أهل العلم هذا الحديث مستمسكا في رد كل محدث، كل بدعة من البدع التي أحدثت في الدين. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا الحديث حرصا عظيما، وأن يحتج به في كل مورد يحتاج إليه فيه في رد البدع والمحدثات في الأقوال والأعمال والاعتقادات، فإنه أصل في هذا كله. قال رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الحديث لا ضرر ولا ضرار، بيأتينا الحديث في الأربعين النووية، والوقوف أمام البيوت وسد الأبواب لا شك أنه من المضارة التي يأثم عليها صاحبها، ويأتي يطلب العلم نفلا ويفرق في واجبه في حق إخوانه المسلمين، ما يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: من أحدث، ولفظ من هذا للاشتراط، وجوابه فهو رد. والحدث في قوله أحدث وكل ما لم يكن على وفق الشريعة، على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا قال فيه: من أحدث في أمرنا، والأمر هنا هو الدين، كقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه. وقوله هنا ما ليس منه لأنه قد يحدث شيئا باعتبار الناس، ولكنه سنة مهجورة هجرها الناس، فهو قد سن سنة من الدين وذكر بها الناس، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا قوله أولا من أحدث، هذا فيه المحدثات في الدين، ودل عليها قوله في أمرنا هذا يعني في ديننا هذا وما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو شريعته. قال: ما ليس منه، وهذه هي الرواية المشتهرة في الصحيحين وفي غيرهما، وروي في بعض كتب الحديث: ما ليس فيه فهو رد، يعني ما ليس في أمرنا. فهذا يدل، يعني هذه الرواية تدل على اشتراط العمل بذلك الشيء، ولا يكتفى فيه بالكليات في الدلالة. قال: فهو رد، يعني فهو مردود عليه، كما قال علماء اللغة: رد هنا بمعنى مردود، كسد بمعنى مسدود، ففعل تأتي بمعنى مفعول. يعني من أتى بشيء محدث في الدين لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، كائنا من كان وهذا فسرته الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأرجعه إلى الأعمال. والعمل هنا المراد به الدين أيضا، يعني من عمل عملا يتدين به من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا عليه. وهذا فيه إبطال كل المحدثات وإبطال كل البدع وذم ذلك وأنها مردودة على أصحابها. وهذا الحديث كما ذكرت لك أصل في رد البدع في الدين، والأعمال التي في الدين يعني أمور الدين منقسمة إلى عبادات وإلى معاملات، والمحدثات تكون في العبادات وتكون في المعاملات. فهذا الحديث دل على إبطال المحدثات وإبطال البدع، لأن كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في الدين بدعة. والعلماء تكلموا كثيرا عن البدع والمحدثات وجعلوا هذا الحديث دليلا على رد المحدثات والبدع. فالبدع مذمومة في الدين وهي شر من كبائر الذنوب العملية، لأن صاحبها يستحسنها ويستقيم عليها تقربا إلى الله جل وعلا. إذا تبين هذا الشرح العام للحديث، فما المراد بالبدع والمحدثات؟ هذه مما اختلف العلماء في تفسيرها. والمحدثات والبدع منقسمة إلى محدثات وبدع لغوية وإلى محدثات وبدع في الشرع. أما المحدث في اللغة هو كل ما كان محدثا سواء أكان في الدين أو لم يكن في الدين، وإذا لم يكن في الدين فإن هذا معناه أنه لا يدخل في هذا الحديث، وكذلك البدع. ولهذا قسم بعض أهل العلم المحدثات إلى قسمين: محدثات ليست في الدين وهذه لا تذم، ومحدثات في الدين وهذه تذم. مثل المحدثات التي ليست من الدين، مثل ما حصل من تغير في طرقات المدينة وتوسعة عمر الطرقات أو تجصيص البيوت أو استخدام أنواع من البسط فيها واتخاذ القصور في المزارع وما أشبه ذلك مما كان في زمن الصحابة وما بعده، أو اتخاذ الدواوين أو ما أشبه ذلك، فهذه أحدثت في حياة الناس فهي محدثة ولكنها ليست بمذمومة لأنها لم تتعلق بالدين. كذلك البدع، منها بدع في اللغة يصح أن تسمى بدعة باعتبار أنها ليس لها مثال سابق عليها في حال من وصفها بالبدعة. وبدع في الدين، وهذه البدع التي في الدين كانت الحال على خلافها ثم أحدثت. مثاله قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد وكانوا يصلون أشتاتا في رمضان، جمعهم في التراويح على إمام واحد، قال: نعمة البدعة هذه، فسماها بدعة باعتبار اللغة لأنها في عهده بدعة، يعني لم يكن لها مثال سابق في عهد عمر، فتعلقت باللغة أولا ثم بالمتكلم ثانيا. إذا تبين هذا فالمقصود بهذا الحديث المحدثات والبدع في الدين. والبدعة في الدين دل الحديث على ردها، ودل على ذلك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسماهم شركاء لأنهم شرعوا من الدين شيئا لم يأت به محمد عليه الصلاة والسلام، لم يأذن الله به شرعا. وقد قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويصلح أن يكون منها قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء أيضا في الأحاديث ذم البدع والمحدثات، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول في الجمعة وفي غيرها: ألا وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد جاء أيضا في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع الحديث. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة. والعلماء علماء السلف أجمعوا على إبطال البدع، فكل بدعة في الدين أجمع على إبطالها إذا صارت بدعة في الدين. دخل العلماء في تعريف البدعة ما هي التي يحكم عليها بأنها رد، لأن هذا الحديث دل على أن كل محدثة رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة في الدين عرفت بعدة تعريفات.